بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية على المسائل المنهجية للشيخ زيد المدخلي رحمه الله. نعم.
كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. سئل رحمه الله تعالى: ما ضابط النقل عن المخالف؟ وهل يعتبر النقل عنه موافقة له في بدعته فيلحق به؟ وسئل أيضا قال: وبين لنا أحوال المخالفين، ومتى يصح النقل عنهم ومتى يمتنع؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المخالف إما أن يكون من أهل السنة من جهة من كل وجه، ومخالفته لغيره في مسائل تسوغ فيها المخالفة، وهو من أهل الاجتهاد الذين تعتبر مخالفتهم مقبولة لدى العلماء، فهذا النوع من المخالفين ينظر فيما خالفوا فيه غيرهم من أهل العلم من المسائل، كما ينظر في أدلة الجميع، وحينئذ من استند في قوله على دليل فيجب الأخذ بقوله. وأما إن كان المخالف من أهل الأهواء والبدع، فقد قرر كثير من السلف أن الدعاة إلى البدع والمروجين لهم لا يؤخذ عنهم العلم، ولا تقبل روايتهم لفسقهم وسقوط عدالتهم، كما لا تقبل شهادتهم وأخبارهم كذلك، لا يناكحون ولا يختارون لإمامة الناس في الصلاة. وأما من ينقل عنهم وهو يعرف أنهم أهل بدع وضلال، فهو يروج لهم ويلحق بهم في المعاملة ولا كرامة. وأما الكاتمون لبدعهم فشرهم على أنفسهم ما داموا كاتمين بدعهم عن الناس، فإنهم يعاملون معاملة المسلمين حتى ينكشف أمرهم، كما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وشرط قبول روايتهم هو عدم رواية ما يقوي بدعهم، وبشرط عدم اتهامهم بالكذب من قبل العلماء المعتد بهم في الجرح والتعديل.
يعني أيضا هذا جواب مختصر كذلك: ما ضابط النقل عن المخالف؟ وهل يعتبر النقل عنه موافقة له في بدعته فيلحق به؟ وبين لنا أحوال المخالفين، ومتى صح النقل عنهم ومتى يمتنع النقل عن المخالف. فالشيخ ذكر هنا إما أن يكون الرجل من أهل السنة المخالف وفي شيء يسوغ، فهذا لا إشكال فيه، وإما أن يكون المخالف من أهل الأهواء البدع، فقد قرر كثير من سلفنا أن الدعاء إلى البدع والمروجين لو ما يؤخذ عنهم العلم، هذا واحد، ولا تقبل روايته فيما يدعم بدعتهم كما وضع في آخر الجواب، هذا اثنان. قال: وأما من ينقل عنهم ويعرف أنهم أهل بدع وضلال، فهو يروج لهم ويلحق بهم في المعاملة ولا كرامة. وأما الكاتمين لبدعهم فشرهم على أنفسهم ما داموا كاتمين بدعهم عن الناس، فلما يعاملون معاملة المسلمين حين ينكشف أمره. يعني هنا يفهم من جوابه أنه لا يجوز النقل عنهم، لأن النقل عنهم ترويج لبدعهم، وذكرهم على المنابر وفي الكتب ترويج لبدعهم، فلا يجوز النقل عنه. وما ذكره الشيخ في هذا هو الصواب، أنه لا يجوز النقل عن أهل البدع والأهواء، ولا تلقي العلم عن أهل البدع والأهواء. فإن كان الذي تنقله حقا، فإن هذا الحق لا يكون حكرا على أهل البدع، بل يكون عند أهل السنة، فانقل عن أهل السنة حتى يحصل الترويج لأهل السنة لا لأهل البدع والأهواء. ولأنه لا يلزم أو أنه إذا ذكرت ذلك فإنك تلزم أن تترجم له بأنه من أهل البدع والأهواء وكذا، وهذا قد لا ينضبط به الكثير. فإذا نقلت عنهم ظن الناس أنك ما نقلت عنهم إلا لأنهم من أهل السنة ومن أهل الحق، فلهذا تضيع بدعهم بسبب هذا. فلا يجوز أن تنقل عنهم. لكن نحن فصلنا بين هذا المقام ومقام أن يصلك حق عنهم. فإن وصلك حق وقيل إن فلانا قال كذا وهو حق، فإنه يتعين قبول الحق، لأن دليل الحق ليس فلانا، إنما دليل الحق كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن حبر من اليهود لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم، أتجد أن الله جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع وكذا الحديث؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. إذا أقره النبي مع كون القائل من اليهود، هذا ليس في تلقي العلم على أهل البدع، لأنه ليس تلقي العلم، وليس أيضا نقلا عنهم، إذ هو من شريعتنا، لأن هذا ثابت عندنا وغير ذلك. فالنقل عنهم ترويج له. وهل أنت تلتزم في النقل عنهم الترجمة لهم بأن من أهل البدع والأهواء كل موضع؟ إذا كان كذلك سوف يقول لك الناس: لماذا إذا تنقل عنهم طالما أنك تترجم واحد بهذا؟ فاترك النقل عنهم. يبقى إشكالية، وهي وجود بعض ذلك في كتب أهل العلم كالنقل عن زمخشري، نقل عن غيره. الحقيقة هذا إشكال قوي، وهذا إراد قوي يرد في هذا الباب. والجواب عنه إما أن يقال بأن هؤلاء إنما نقلوا من باب الإلزام، فينقلون عن هذا من باب إلزامه فرد على الباطل بما قرره من حق، وهذا نوع وقسم. وإما مع بيان الحال، وهذا نوع وقسم. يبقى قسم قد لا يكون فيه هذا ولا ذاك، وهذا الحقيقة أنا أعتبره من المشكلات، أنا أعتبر هذا من المشكلات، لأن هذا حينما نطالع ما كتبه السلف نجد أن أهل البدع والأهواء لا يذكرون قط، لا كرامة لهم، فكيف ينقل عنهم ويعني يؤخذ بكلامهم وينقل عنهم؟ فإن هذا قد يروج يعني لهم ويهون من بدعهم ويهون من شأنهم، كيف هذا؟ فالذي نرى أنه يرد هذا الأمر إلى الصواب ولا يكون مشكلا عندنا، هذا قسم، وأنه من تاب ينقل عنه. يبقى قسم من لم يتب زي الزمخشري، هذا نقل عنه ابن كثير ونقل ابن تيمية عن بعضه، فنقول في من نقل عنه لإلزام هذا قسم، وفي من نقل عنه مع بيان ضلاله هذا قسم، وفي من نقل عنه بعد توبة لما تاب هذا قسم. يبقى قسم خارج هذه الأقسام، يعني يبقى قسم خارج هذه الأقسام ولو كان نادرا، ولو كان نادرا، فإننا نقول بأن هذا يرد لما تقر عند السلف في هذا الباب، ونرد هذا المتشابه إلى المحكم. ويبقى الحقيقة هذا يعني إراد قوي، فنطبق عليه القواعد العلمية المحضة، وهو أنه لا حجة في ذلك، لا حجة في ذلك، وهذا حقيقة يفتح بابا خطيرا. نعم، لأنه إذا كان المنقول هذا حقا فعند علماء سلف الحق والحمد لله، عند علماء سلف الحق. نحن خرجنا أنه ينقل وينبه على بدعته، هذا ما في مشكلة، أنه ينقل يرد عليه، هذا ما في مشكلة، ان ينقل عن من تاب، هذا ما في مشكله. نعم،
في من يقول للعلماء ان مثل هذا الكلام ينقل بدون ذكر القاضي، يقول وقال بقى.
ايوه، اللي هم المبتدع يعني المبتدع اللي بينقل هذا في الروايه، فقال ينقل عن المبتدع في الروايه ما بضوابط، منها الا يدعو الى بدعته، منها الا يكون متهما بالكذب عند اهل الروايه، لان احنا ما نقبل خبره ومع كونه مبتدعا نقبل خبره، يعني مع شرط قبول الخبر من الراوي من الضبط والعداله وغير والاتصال وغير هذا. نعم، لا، ما هو ما تقول ان قال فلان قال علام الاصوليين والرد عليه كذا والجواب عنه كذا، فذكر هذا مثلا فلان في كتابه، ان تذكر قوله لتبين وهذا قول فلان وفلان وفلان، يختلف عن الاستدلال به. ان تذكر حكايه الاقوال في المساله، وان تتكلم عن مساله اصوليه تتكلم عن حكايه الاقوال في المساله وتذكر هذا قول فلان فلان فلان، هذا ايضا ما في مشكلة. انما ان تنقل عنه مستدلا به، هذه المشكلة. ولهذا الشيخ هنا الشيخ قال واما من ينقل عنهم وهو يعرف انهم اهل بدع وضلال فهو يروج ويلحق به في المعاملة والكرام. اذا هذا الضابط الشيخ وضعه، يعني هذا الضابط اللي احنا ونحن نقول هذا الضابط محكم حقيقة، ويحتاج ما دون الى اجوبة تتناسب مع هذا الجواب ولا تخرج عنه. نعم.